بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال شيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله، قال الإمام النسائي رحمه الله أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، قال أخبرنا محمد بن إبراهيم بن صدران وهو من مشيخة النسائي الثقات، قال حدثنا سلم بن قتيبة وهو كوفي ثقة، قال حدثنا هاشم بن البريد وأيضا هاشم بريد كوفي ثقة، وتكلم فيه بعضهم لكنه حديثه صحيح، ولهذا قال الشيخ في حديثه حسن. قال عن أبي إسحاق والسبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني رحمه الله حافظ من حفاظ أهل الكوفة، قال عن البراء وهو ابن عازب رضي الله عنه قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الظهر فنسمع منه الآية بعد الآيات من سورة لقمان والذاريات. قال هذا حديث حسن، والحديث أخرجه ابن ماجه. فقال رحمه الله حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا سلم ابن قتيبة به. هذا الحديث يخبر البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي بهم الظهر، قال فنسمع منه الآية بعد الآيات من سورة لقمان والذاريات. وقد جاء أيضا في حديث في الصحيحين في حديث أبي سعيد أنه كان يقرأ في الظهر نحو سورة السجدة قدر 30 آية، وجاء في حديث أنس أنه في عند النسائي وأحمد أنه قال كنا نسمع النغمة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسبح اسم ربك الأعلى. وكذلك جاء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحيانا يسمعهم الآية في صلاة الظهر والعصر، كما جاء في حديث أبي قتادة وهو في الصحيحين في صلاة الظهر، في حديث أبي قتادة في الصحيحين قال فكان يسمعنا الآية أحيانا، وأحيانا يسمعهم الآيات التي يقرأها، وأحيانا وهو الغالب عليه أنه لا أنه يسر بالقراءة. ولهذا جاء في الصحيح قيل للبراء كيف كنتم تعرفون قراءة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في الظهر والعصر، فقال نعرف قراءته باضطراب لحيته، نعرف قراءته باضطراب لحيته، أي أنه كان يقرأ، فكان عليه الصلاة والسلام يقرأ في الظهر والعصر. وأيضا في هذا أنه كان يطيل في الظهر، وكان أحيانا يتأخر في الظهر حتى أن الرجل يذهب إلى البقيع ثم يرجع ويدرك الركعة الأولى، لكن ليس هذا دائما، وإنما أحيانا كان يطيل، أحيانا كان أيضا يقرأ بأواسط المفصل، وكان أحيانا يزيد فيقرأ بلقمان والداريات، وكذلك قد سمع أو أقصد ألف لاميم السجدة ونحوها من السور حتى يدرك الناس الركعة الأولى، أنا كان أكثر ما يزيد وما يقرأ في الركعة الأولى حتى يظن أنه يريد أن الناس يلحقون معه الركعة الأولى، لأن صلاة الظهر تأتي بعد قيلولة، فلهذا كان يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الأولى منها حتى يلحق الناس الصلاة، حتى يدرك الناس الصلاة. وهذا فيه أن القول الذي يقول هو قول عند الحنابلة وعند أقصد عند المالكية، عند الحنفية يقولون بأنه إذا تأخر الإمام في الركوع لأجل المأمومين فيعتبرونه شركا ورياء، وهذا ليس بصحيح، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتأخر في الركعة الأولى من الظهر حتى يدرك الناس معه الركعة، حتى يدرك الناس معه الركعة. فلهذا فيجوز للإمام أن يفعل ذلك، كذلك حتى في الركوع لا بأس أن الإمام ينتظر للداخل فيركع معه، وليس هناك ما ينهى عن ذلك أو ما يدل على النهي عن هذا الأمر، وليس فيه شيء، لأنه إنما يتأخر قليلا لأجل أن يدرك الناس الصلاة حتى لا يفوت عليهم أجر الركعة الأولى أو أجر الركعة. طيب، فهذا الحديث أيضا فيه كما قلنا أنه أحيانا يجهر ببعض الآيات، معنى حتى يسمعه المأمومين يسمعون ماذا يقرأ، وكان يفعلها أحيانا، وإلا فأكثر قراءته كانت سرا عليه الصلاة والسلام. وفيه أن أيضا الذي يكون في السرية الصحيح أنه يقرأ الفاتحة ويقرأ أيضا سورة لا يسكت، خلافا للحنفية الذين يقولون بأنه إذا كان مع إمام فلا يقرأ، سواء كان في سرية أم في جهرية. واستدلوا بحديث جابر قراءة من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. لكن هذا الحديث الصحيح فيه أنه مرسل، صحيح فيه أنه مرسل، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذهب الحنابلة كذلك، وهو قول نسب أيضا لبعض الصحابة، أنه إذا كان في الجهرية فإنه لا يقرأ، وإن كان في السرية فيقرأ. وهناك أيضا قولا ثالثا في هذه المسألة، وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد، لكن المشهور الأول عنه، وهو قول مالك كذلك، أن ونسبه بعض أهل العلم إلى الجمهور، أنه يقرأ الفاتحة في الجهرية والسرية، وإن كان في السرية يقرأ أيضا معها سورة، وأما إذا كان في جهرية مع الإمام فإنه يقرأ الفاتحة فقط. واستدلوا بحديث عبادة بن الصامت الذي في الصحيحين في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وأما حديث أبي هريرة الذي فيه فانتهى الناس عن القراءة فيما يجهر فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو من كلام الزهري، من مراسيل الزهري، ولا يصح. فهذا خلاصة ما يذكر في هذه المسائل، فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.